باب صلاة الكسوف.
عقد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب لذكر بعض الأحاديث الواردة في الكسوف، وهنا صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف، وهو كسوف الشمس أو القمر. تارة يقال كسفت الشمس وكسف القمر، وتارة يفرق بينهما يقال كسف الشمس وخسف القمر، وتارة أيضا يقال خسف القمر، فالأمر في ذلك واسع. والمقصود بصلاة أو كسوف الشمس هو انحجاب ضوءها، أي ينحجب ضوء الشمس فلا يراه أهل الأرض. أما بالنسبة لكسوف القمر فهو اسوداده، لأن أهل الفلك يرون أن القمر مظلم، إنما هو إذا سطعت فيه الشمس عكس النور، فالنور الذي يصدر منه ليس منه، إنما هو انعكاس من القمر. والكسوف الشمس يكون في وسط كسوف القمر يكون في وسط الشهر، أي في الخامس عشر، وخسوف القمر يكون في آخر خسوف الشمس يكون في آخر الشهر في 29 أو في 30. إذن القمر يكسف أو يخسف في وسط الشهر، أما بالنسبة للشمس فهي في آخر الشهر. سم؟
لا تتغير.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه في رواية البخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وبعض العلم يحددها في شهر شوال في 29، وإن كان بعض من يكتب في السيرة يرى أن وفاة إبراهيم قبل ذلك، أي في 12 ونحو من ذلك، لكن عليكم السلام كما مر بنا قبل قليل أن الشمس لا تنكسف إلا في آخر الشهر. انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يظهر أنها لم تنكسف إلا مرة واحدة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة. وكان انكسافها ضحى بعد طلوعها، يعني في أول النهار، وكان في يوم شديد الحر، أي في يوم صائف، يوم مات إبراهيم. يقول عليه السلام رضي الله تعالى عنه، لأن إبراهيم صحابي، لأن قاعدة أن الصحابي كل من لقي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، وقول حينما قال مؤمنا به الصبي يحكم بإيمانه لأنه تبع لأبويه. فقال الناس، أي قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بناء على أمر استقر عندهم في الجاهلية: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. كانوا يظنون أن الشمس إذا انكسفت بسبب موت عظيم. انكسفت الشمس لموت إبراهيم، أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال ذلك صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاة الكسوف وخطب الناس، وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، ولكن لما قال والقمر آيتان هنا دل على أن الكسوف تشرع أو الكسوف يشرع كسوف الشمس وخسوف القمر. وبعض أهل العلم استدل على مشروعية صلاة الكسوف والخسوف بدلالة الكتاب كقول ربنا تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا آيتان، أي آيتان كونيتان، إذن هنا يدل على مشروعية الصلاة. وأيضا بعض أهل العلم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا ربنا تبارك وتعالى ذكر السجود حينما ذكر الشمس والقمر، ولم يذكر السجود في حين ذكر الآية الكونية إلا في هاتين الآية إلا حين ذكر هاتين الآيتين يعني الشمس والقمر، فدل ذلك على مشروعية الصلاة إذا حصل لهما أي للشمس والقمر أمر غير معتاد. إن الشمس والقمر آيتان أي من الآيات الكونية، من آيات الله أي من الآيات الدالة على عظمة ربنا، على عظمة ربنا تبارك وتعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفيه رد على المنجمين الذين يربطون الحوادث الأرضية بالحوادث العلوية، أي يزعمون أن ما يجري في الكواكب وفي السماء من حركات الأجرام لها أثر على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. إذن الشمس والقمر والبقية الأجرام ليس لهما علاقة في الحوادث الأرضية. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما أي انكساف الشمس والقمر، وهذا أيضا يدل، ثم قال فادعوا وصلوا، هذا يدل على مشروعية أيضا الصلاة لخسوف القمر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا رأيتموهما، إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالرؤية، إذا لم نرى لا نصلي. إذا علمنا بالكسوف بعد الفراغ بعد نهايته أيضا لا نصلي لأن لم نراه كاسفا. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالرؤية، فلا تصلى صلاة الكسوف إلا حين الرؤية. لكن كما هو معلوم الآن في مثل هذا الزمن يعلم الناس قبل ذلك بمدة وينشر عبر وسائل الإعلام، فهنا هل يشرع الاستعداد لذلك؟ يعني الشخص يستعد ويتهيأ بمجرد أن يرى وينظر في الشمس والقمر، فمتى ما رأى ذلك صلى؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أن أخبار هؤلاء الفلكيين أن هذا من باب الخبر، وغالبا أخبارهم تصدق، فإذا فلا بأس للشخص أن يستعد لصلاة الكسوف، لأن هذا من باب الاستعداد للخير وللطاعة. إذن على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا بأس للشخص أن يتهيأ ويستعد بمجرد وينظر في الشمس والقمر، فمتى ما رأى ذلك صلى. فإذا رأيتموهما فادعوا الله، إذن فيه مشروعية الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، لأن انطماس ضوء القمر وذهاب ضوء الشمس قد يكون من علامات الساعة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي من أن تكون الساعة. وصلوا، قال فادعوا وصلوا، إذن هناك يشرع الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة. ولا شك أن الشخص إذا فرغ من صلاته ولم يتجلى الكسوف هنا يشرع له الدعاء. قال وصلوا، هنا أمر، وهذا خطاب للأمة كلها، فيصلون جماعة وفرادى الرجال والنساء، لكن هذا الأمر هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة مستحبة متأكدة، وأدلتهم الأدلة العامة التي تدل على أنه لا تجب إلا الصلوات الخمس، منها كما مر بنا أكثر من مرة في حديث طالحة بن عبيد الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن صلاة الكسوف واجبة، ممن قال ذلك أبو عوانة، وهو أيضا قول لبعض الأحناف وبعض الشافعية وبعض الحنابلة للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثم أيضا من جهة النظر، حينما يرسل ربنا عز وجل بهذه الآيات ويخوف عباده، لما يقال الصلاة ليست واجبة، فلو أن الأمة كلها لم تلتفت لهذه الآية ليسوا آثمين أم لا؟ أنا شك أن هذه آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده، ثم نقول الأمة لك ألا تلتفتي لهذا الكسوف ولا أن تصلي، فلا شك أن هذا يخالف الحكمة من مشروعية الكسوف والخسوف. فليظهر لي أن صلاة الكسوف واجبة، لكن هنا يأتي الوجوب، هل هو على الأعيان أو على الكفايات؟ أيضا هذا محل خلاف، والذي يترجح لي أنها من باب فروض الكفايات، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، فإذا صلت طائفة من الأمة وامتثلت الأمر وأظهرت الخوف، هنا ارتفع الإثم عن الأمة والله أعلم. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، حتى هنا الغاية إلى الانكشاف، وفيه مشروعية إطالة الصلاة في صلاة الكسوف والخسوف، وأيضا فيه مشروعية الدعاء إذا صلوا ولم يتجلى الكسوف. قال وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، أي حتى ينجلي ما نزل بكم فيرجع ضوء الشمس ويضيء القمر، إذن هنا حتى للغاية. قال والبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، كالذي قبله فصلوا، هنا أمر وادعوا. قد يقول قائل قوله وادعوا يدل على عدم وجوب الصلاة، لأنكم هل ترون أن الدعاء واجب؟ سيكون الجواب لا، يقال هذه دلالة اقتران، ودلالة اقتران كما مر بنا دلالة ضعيفة. حتى يكشف ما بكم، أي حتى يكشف الله ما بكم، وفيه عظم الكسوف وأنه من الأمور العظيمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يكشف، إذن هنا نزل بلاء، نزل أمر مخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتهلوا إلى ربكم بالصلاة وبالدعاء حتى يزول هذا الأمر. وفيه الفزع إلى الصلاة حين الشدائد، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لكنه لا يصح، لكن في الجملة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى ربه تبارك وتعالى وصلى، كما في بدر كما في الكسوف وفي غيرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الكسوف له سببان، سبب حسي يعرفه أهل الشأن، فهم يرون أن كسوف القمر حينما تكون الأرض بين الشمس وبين القمر. وكسوف الشمس حينما يكون القمر بين الأرض وبين الشمس، هذا هو السبب الحسي ومعروف ويقاس بالحساب. بل وقفت على قول لبعض التابعين يعني متقدم أنه أيضا يمكن معرفته بالحساب. إذن هذا هو السبب الكوني. وكون أيضا الكون أقول يجري على أمر أو سنة كونية قدرية، لا شك أن هذا أعظم. له سبب آخر وهو التخويف، وهو تخويف الله عز وجل لعباده. ولا يلزم إذا خوف الله عز وجل عباده أن يكونوا عصاة، لكن لا شك كثرة الكسوف وتوالي الكسوف قد يدل أن هناك شيء من الخلل وشيء من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، لأن من علامة الساعة كسوف الشمس وكسوف القمر وجمعهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. إذن صلاة الكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهارية وجهر بها. وهذا الأصل، أن الصلاة التي يجتمع لها يجهر بها، الصلاة التي يجتمع لها يجهر بها. فصلاة العيدين يجهر بها، صلاة الجمعة يجهر بها، صلاة الاستسقاء يجهر بها. وناخذ من ذلك فائدة، أنه يستحب الاجتماع لصلاة الكسوف، الاجتماع لصلاة الكسوف وتصلى مثلا في الجوامع، بمعنى أنه ليس في كل مسجد تصلى صلاة الكسوف. مما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر في الصلاة النهارية إلا إذا كانت صلاة يجتمع فيها الناس. جهر في صلاة الكسوف. وأيضا في هذا الحديث كما قلت لكم قبل قليل دليل على أن السنة الجهر. بعض العلم يرى عدم الجهر لحديث ابن عباس حينما قال قرأ نحو من سورة البقرة، والصواب الجهر. وكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نحو من سورة البقرة، لعله كان بعيدا فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله نسي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين، وأربع سجدات متفق عليه. صلى 4 ركعات في ركعتين، بمعنى أنه كبر ثم قرأ ثم ركع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ ثم ركع، ثم قال سمع الله لمن حمده. إذن هذه ركعتان، بل هذه ركعة، ركوعان في ركعة واحدة. ثم سجد سجدتين، ثم قام، ثم ركع ركوعين وسجد سجدين. قال فصلى 4 ركعات في ركعتين. هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يصح كما سيمر بنا. وهذا ليس من اختلاف التنوع، لأن صلاة الكسوف لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلا مرة واحدة. فلما لم يصليها إلا مرة واحدة هنا لا بد من الترجيح، فالترجيح ترجح رواية الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. في هذا الحديث ما بين صفة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حديث ابن عباس. إذن في هذا الحديث فقط بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين في 4 ركوع و4 سجدات. إذا صلى 2 ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال وفي رواية له، قال وهذا لفظ مسلم، ثم قال وفي رواية له، إذن يعود هنا له إلى مسلم، لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي، البعث والإرسال يحتمل أنه بعثه ينادي في الطرقات، ويحتمل أنه صعد على ظهر مسجده صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، ولك أن تقول الصلاة جامعة. الصلاة هنا يكون منصوب على الإغراء، أي إلزموا الصلاة واحضروا الصلاة، وتكون هنا جامع حال، أي حالة كونها جامعة، أي يجتمع الناس لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن يقول الصلاة جامعة، ولا أعلم عددا معينا، أي لا أعلم ورد نص في عدد كم يقول المنادي، فليظهر أن الأمر راجع إلى الاجتهاد، له أن يقول مرتين أو ثلاث أو أكثر على حسب الحاجة. وفيه أن صلاة الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة. ومناسبة الصلاة جامعة والله أعلم أنها تأتي مفاجئة، فشرع النداء لها بخلاف العيدين وبخلاف الاستسقاء، فيواعد الناس لها، والعيدان معروف يتبين قبل الصلاة، فهذا هو المناسب والله أعلم في كون الصلاة ينادى لصلاة الكسوف بهذا النداء. إذن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان المعروف، صلاة الكسوف بالصلاة جامعة، وما عداها لا يشرع له النداء، لأن الأصل في العبادات التوقيف، كما مر بنا مثلا في الدرس الماضي بعض العلم يرى أنك تنادي العيدين بالصلاة جامعة، يقال هذا وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشرح. بعض أهل العلم استدل بأن قوله الصلاة جامعة على عدم وجوب صلاة الكسوف، على عدم وجوب صلاة الكسوف، لأنه ما قال حي على الصلاة، قال حي على الصلاة كانت واجبة، فلما قال الصلاة جامعة هذا حظ. لكن أيضا يقال حي على الصلاة في للجميع، ومع ذلك المرأة لا تجب عليها الصلاة، فليظهر أن الصلاة جامعة لا تدل على عدم وجوب صلاة الكسوف. ثم أيضا مر بنا أكثر من مرة قاعدة، وهو أنه إذا ورد في المسألة نصان، نص دليل خاص ودليل لم يسق في حكم المسألة، نقدم ماذا؟ الدليل الخاص، وعندنا الدليل الخاص، فصلوا، هذا أمر. فالصلاة الجامعة لم تسق لبيان حكم الصلاة، إنما هو لبيان صفة المنادات لصلاة الكسوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف قد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال إن خسفت الشمس، فيه أنه يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس. إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في السنة العاشرة فصلى، وهذه أول مرة يصلي لها، فقام قياما طويلا، أي فقام قياما طويلا، والحظوا في مسجد صغير نسبيا والصحابة معه، وضحى في شدة حر، في شدة حر، لأن كانت في شدة حر، حينما كسبت انخسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قام قياما طويلا. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: حتى أصابني الغشي من شدة القيام، فتريد أن تجلس، يقول: فأنظر إلى المرأة التي أكبر مني، وأنظر إلى المرأة الأخرى التي أسقم مني، فأقول أنا أحق منهن، أي بالقيام. في حديث جابر: حتى تساقط بعضهم، أي من طول القيام. قال: فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم أقول عادته قراءة البقرة قراءة مترسلة، يعني يقرأ قرابة جزئين ونصف، كم ستأخذ الركعة أو الركوع الأول؟ قد يكون أقل من ذلك. نعم، لا قراءة مترسلة سورة البقرة لا تحتاج على الأقل ساعة ونص أو أقل من ذلك. يلا هذه في ركعة واحد. فلذلك أبو تجلت الشمس، لماذا؟ لأنه طال الصلاة. فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. وفيه عدم مراعاة أحوال المأمومين في بعض الأحيان إذا كان الأمر جلل، ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، ومع ذلك لم يراعي صلى الله عليه وسلم. ثم ركع ركوعا طويلا. قال: قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، لكن يظهر أنه مع السورة قرأ الفاتحة، لعموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا أذكر حديثا فيه ذكر قراءة الفاتحة في صلاة الكسوف، لكن الظاهر والله أعلم أنه هو الأصل، فيكون قراها والله أعلم في الركوع الأول والركوع الثاني. مر بنا قبل قليل نحو من قراءة سورة البقرة أن بعض لم يستدل على أن صلاة الكسوف لا يجهر بها، لأن ابن عباس قال نحو، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر لما قدر ابن عباس. نقول حديث عائشة نص في المسألة رضي الله تعالى عنها. أيضا يحتمل ابن عباس كما أسلفت قبل قليل نسي أو كان بعيدا فلم يسمع السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا أنه أتى متأخرا فيكون أخذ الحديث من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم ركع ركوعا طويلا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، تناسب الأركان. مر بنا الإشارة إلى حديث البراء أكثر من مرة، وفي مسلم: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين وسجوده وجلسته قبل الانصراف قريبا من السواء. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خفف القراءة خفف بقية الأركان. قال: ثم ركع ركوعا طويلا. تقول: نعم. ثم رفع فقام، رفع وقال: سمع الله لمن حمده. وفيه أن الأحكام الشرعية أو الحديث لا تؤخذ، والأحكام لا تؤخذ من حديث واحد، فالذي روى صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا صلاة الكسوف. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول. إذن في القيام الثاني أطال، لكنه دون القيام الأول، وهذا الأصل. والظاهر والله أعلم أن هذا مراعاة حال المأموم، يعني في أول الصلاة يكون قوي ونشيط فأطال، ثم لا زال يخفف صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذن السنة الأصل فيها أن يكون القيام الأول أطول من القيام الثاني، هذا الأصل، إلا لعارض كأن يراعي مثلا ترتيب السور، فهنا له أن يجعل القيام الأول أطول من القيام الثاني. مثلا الجمعة والمنافقون، المنافقون أطول، ومع ذلك يسن أن يبدأ بالجمعة في يوم في صلاة الجمعة وبالمنافقين، أو سبحوا الغاشية، والغاشية أطول من سبح. إذن هذا يدل على مراعاة ترتيب السور، فلو أطيلت الركعة الثانية أحيانا لأجل مراعاة الترتيب فهو سنة. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، قال وهو نعم وهو دون الركوع الأول، قال ثم سجد أي سجودا طويلا ثم قام، ثم سجد أي سجدتين وأطال فيهما الذكر والدعاء، وكان ينفخ في صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما سجدت سجودا قط أطول من سجود صلاة الكسوف، تقول ما سجدت في حياتي أطول من سجود الكسوف حينما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام قياما طويلا، والظاهر أنه إذا قام أتى بتكبيرات الانتقال، وكذلك في التكبير في السجود والرفع من السجود، هذا هو الأصل. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، قال القيام الأول المقصود الله أعلم بالنسبة ذكر الأول هنا باعتبار القيام الثالث، يعني لو قلنا أنه القيام الأول يقصد بأول قيام أصبح القيام الثالث والثاني على سواء أم لا؟ معي في هذه أو لستم معي؟ الحظوا الآن، قال قام قياما طويلا، قال ثم قال في القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم قال أيضا نعم، ثم قال في القيام الثالث وهو دون القيام الأول. إذن المقصود به بالأول الأول باعتبار والله أعلم الثالث، يعني هو المقصود بدون الثاني، لأنه الأصل هو تخفيف كل ركعة تكون أقل من التي قبلها. إذن قوله ثم ركع ودون الركوع ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول أي الثاني والله أعلم، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول أي الركوع اللي هو الثاني، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، إذن هنا القيام الرابع، وقال وهو دون القيام الأول فيحمل على الثالث والله أعلم. قال ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول أي دون الركوع الثالث والله أعلم، قال ثم سجد أي سجدتين ثم انصرف. الانصراف كما مر بنا يطلق ويراد به السلام، ويطلق به ويراد به الانصراف من المكان أو من المسجد، والمقصود به هنا والله أعلم السلام. ثم انصرف أي سلم وقد تجلت الشمس، أي وقد تجلت الشمس، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة، يعني لو افترضنا على سبيل الافتراض أن الركعة الأولى ساعة ونصف، بل الركوع الأول ساعة ونصف، والركوع الثاني ساعة، كم هذه؟ ساعة ونصف. ولنقول مثلا الركوع مثلا الثالث يعني أيضا ساعة إلى ربع، وأيضا الركوع الرابع نص ساعة، كم هذا؟ ثلاث ساعات، كم؟ يعني قرابة أربع ساعات صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحى يعني إلى قريبا من الظهر في مكان صغير من الطين، تخيل الأنفاس مع شدة الحر، أي نعم مع شدة الحر. فإذا تقول أسمع كان يصيبنا الغشي، تقول حتى كانت تأخذ قربة بجوارها ماء وتصب عليها من شدة ما يصيبها من الشدة. وفيه غربة بعض السنن، لا أقول السنن إنما هي غربة بعض السنن، إذن هذه من السنن التي قل العمل بها أي إطالة الصلاة. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، 8 ركعات في 4 سجدات. إذا قلنا 8 ركعات في كل ركعة كم؟ 4 ركعات. وحديث ابن عباس حديث عائشة في كم من في كل ركعة؟ ركوعان. في كل ركعة ركوعان، هنا يقول في كل ركعة 4 ركعات. إذن هذه الرواية وإن كانت في مسلم ليست محفوظة. لماذا؟ لما أسلت قبل قليل، لأنه لم يحصل كسوف إلا مرة واحدة، فهذه الرواية شاذة. وفيه فائدة كما مر بنا، لا يلزم من صحة السند صحة المتن، لكن متى نلجأ لذلك؟ إذا حصل تعارض ولا يمكن الجمع فيه. هنا يأتي نقد المتون، ولا الأصل أن المتن صحيح وأن الراوي الثقة لا يوهم، إلا إذا تعارضت المتون معارضة حقيقية فهنا يأتي إلى نقد المتون. وأيضا نقد المتون يرجع إلى من؟ إلى أهل الشان، ليس إلى شخص ربما ما قرأ مثل كتب السنة مرة واحدة، أو ربما يمر عليها الأشهر ما تصفح كتابا من كتب السنة. أقول هذا لأن بعض البعض يتجرع على نقد متون السنة وليس من أهلها، ولم يتمرس فيها ولم يقرأها ولم يديم النظر فيها، ومع ذلك ما أيسر أن ينقد المتن ويطعن فيه ويرده. لا شك أن هذا خطأ. إذا نقد المتون يرجع إلى من؟ إلى أهل الشان، إلى صيارفة الحديث، الذي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل منازلهم الفردوس الأعلى، فهم الذين حفظوا لنا هذا الإرث، فهذا الإرث كان في صدورهم. فيأتي إمام من الأئمة يملي إملاء من حفظه، يتكلم على العلة، يتكلم على الطرق، ربما نمل نحن إذا قرأنا وهو يحفظها حفظا. إذن كم يستحضر من الأسانيد، وكم أقول يعرف من هذا العلم؟ ومع ذلك قد يأتي شخص ليس من أحده يقول هم رجال ونحن رجال. كيف؟ هنا ما فهمت. لا ليس بالصحيح. يعني خذ مثلا الإمام أحمد الشافعي، الإمام مالك، أليس هذا أئمة الفقه؟ التفريق بين أن المحدث محدث والفقيه فقيه هذا حصل متأخر، ولا الأصل أن المحدث هو الفقيه؟ يعني ما الذي أقول بلغنا هذا الإرث؟ إلا الفقهاء المحدثون يأتوننا بالأحاديث المرفوعة وبأثار الصحابة وبأثار السلف. هل مثلا على سبيل المثال نقول مثلا عبد الرزاق ليس فقيها؟ يكفي مصنفه، جمع فقه الصحابة وجمع السنة وجمع فقه التابعين ومن بعدهم. أكمل السلف، كيف لا نصف هؤلاء بأنهم فقهاء؟ مساك الله بخ. خذ مثلا ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة له مسجلات مع الأحناف وله بينه وبينهم. أي نعم، أي نعم. فلذلك هل نقول أن الإمام عبد الله ابن أبي شيبة ليس فقيها؟ ليس بصحيح. سم لا ليس، يعني ليس هذا بأنه ليس بفقيه، لكنه عرف بذلك. قد الآن مثلا بعض الناس يعرف بفن من الفنون، ولا يلزم أن يكون هذا اللي لا يتقن إلا هذا الفن. خذ أسأل مثال الآن، لو أسألكم الآن مثلا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه وتعالى، بماذا تصنفونه؟ فقيه. لكن أليس أصوليا؟ أليس مفسرا؟ أليس نحويا؟ بلى، لكن الشعر بذلك لماذا؟ أن يعرف بهذا العلم وأخذ الناس عنه، ولا يمنع أن يكون مشتهر بفنون أخرى. وهذه وصية
لكم، وهي أن طالب العلم يجب عليه، لا أقول يجب عليه، لكن إذا أراد أن يكون طالب علم يهتم بالفنون كلها، لا مانع أن يتخصص لكن يجمع بين الفنون كلها. وتعلمون هذا هو هدي المتقدمين من السلف ومن بعدهم، تجد يجمع الفنون كلها، لا يمنع أنه يهتم بفن ويحصل منه، لكن ليس معنى هذا أنه يغلق الفنون الأخرى. لأن بعض طلاب العلم إذا أتيته في النحو لا يحسن النحو، إذا أتيته مثلا في باب الحديث لا يحسن الحديث. طالب العلم الحقيقي لابد أن يلم بجميع الفنون، ولا يمنع أنه في نفس الوقت يتخصص في باب من أبواب العلم. قال: وعن علي مثل ذلك. حديث علي أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو أيضا عند أبي داود وإسناده ضعيف، بل عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، بمعنى أن حديث علي رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات وسجدتان. وكما قلت لكم الثابت هو أربع ركعات، بل ركعتان فيها أربع ركعات وأربع سجدات. قال: وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات. وله أي لمسلم، لأنه أقرب مذكور. عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات، صلى ست ركعات بأربع سجدات. إذن عندنا الآن في كل ركعة ركوعان، وهذا في كل ركعة ثلاث ركعات. وفي الحديث السابق ماذا به؟ في كل ركعة أربع ركعات، لكن كما قلت لكم المحفوظ هو في كل ركعة ركعتان. صلى ست ركعات بأربع سجدات، وهذا في مسلم، لكنه أيضا ليس بمحفوظ. والشيء بالشيء يذكر، أهل العلم يرون أن الركعة الثانية سنة، أن الركعة الثانية سنة، فعلى هذا يرون لو صلى ركعتين في أربع سجدات صحت صلاته، لو صلى الكسوف ركعتين في أربع ركعات، لأنه الركعة الثانية والركعة الثالثة الرابعة من باب السنن. فعلى هذا إذا أدرك الركعة أو إذا أدرك الركوع الثاني، إذا أدرك الركوع الثاني يكون لم يدرك الركعة الأولى، وإذا أدرك الركوع الثالث فقط بل الرابع، إذا أدرك الركوع الرابع يكون لم يدرك الصلاة. فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني يكون فاتته ركعة، وإذا أدرك الركوع الثالث تكون فاتته ركعة، وإذا أدرك الركوع الرابع تكون فاتته الصلاة كلها. نعم، يرون هذا من باب الزوائد، وأن الأصل هي هو الركوع الأول، هذا هو الأصل فيه، كما أن تكبيرات مثلا العيد تكون زوائد من باب السنن. بلى، هنا قول أنها ركن. نعم، ما تيسر لي بحث هذه المسألة. ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثاني مثل ذلك. وعن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات، أي في الركعة الواحدة. إذا كم سيكون في الصلاة من ركوع؟ عشر. وسجد سجد وفعل في الثانية مثل ذلك، أي فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فركع في الركعة الثانية 5 ركعات وسجد سجدتين. وأيضا هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعف شديد.
قال: إذن انتهى الآن الكلام على صفة صلاة الكسوف. إذن المحفوظ من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف أنها 4 ركعات في 4 سجدات، أي في الركوع الأول يركع ركعتين، أو في بل في الركعة الأولى يركع ركوعين ويسجد سجدتين، وفي الركوع الثاني أو في الركعة الثانية يركع ركوعين ويسجد سجدتين. هذا هو المحفوظ، وما عداه لا يصح.
هو الذي يختلف، لأن أصل السجود ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في المعتاد، فلذلك بقيت الصلاة محفوظة كما هي. إنما خالف صلى الله عليه وسلم المعتاد في الركعات، فهنا حصل الخلاف. بعض العلماء كما قلت لكم يرى أن هذا من باب اختلاف التنوع، وأنه إذا لم يتجلى الكسوف ماذا به؟ يزيد ركوعا، وإذا لم يتجلى يزيد ركوعا. لكن كما أسلفت قبل قليل، الكسوف حصل مرة واحدة فلا يشرع. أيضا سم نعم هذا في عموم الصلاة، يعني هذا الأصل، لكنهم يرون هنا الركوع الثاني سنة وليس ركنا. اي نعم، يأتي بركوعي، فتكون الركوع الأول هو الركن والركوع الثاني يكون باب السنة. كشخص على سبيل المثال أدرك مثلا الإمام بعد أن رفع من الركوع، سوف يأتي بهذه الركعة التي فاتت، ومع أنه سوف يسجد سجدتين، أقول هاتان السجدتين ليست تبع الصلاة، لكنه لأجل متابعة الإمام يأتي بهما. فيه أيضا استحباب كما أسلفت قبل قليل الخطبة لصلاة الكسوف. في بعض الأحاديث فقام، إذن حصل قيام. في بعض الأحاديث صعد المنبر، إذن أيضا يستحب صعود المنبر، وكما أسلفت قبل أيضا يستحب الاجتماع لصلاة الكسوف. إذن هذه سنة. إذن يسن للإمام إذا فرغ من صلاة الكسوف أن يقف ويعظ الناس، يخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم. إذن ورد الأمر بأي شيء؟ بالصلاة والدعاء والصدقة. والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أشار في خطبته بعدما فرغ من صلاته، قال: والله يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مناسبة في ذكر الزنا في هذا الموطن في صلاة الكسوف، قال: الزنا يظلم القلب، كما أن الكسوف يظلم، يذهب ضوء الشمس فيحصل الإظلام، يقول كذلك الزنا يظلم القلب، فلذلك ناسب ذكر الزنا في هذا الموطن. وإلا قد يقول قائل: يعني ما مناسب تخصيص الزنا في مثل هذا الموطن؟ تخصيصه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يحصن فروجنا ويحصن فروج المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جثى على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. قال ما هبت ريح، ريح في رواية الحديث تتم له اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، مع أن هنا في الحديث لو ثبت قال الله ما هبت ريح، إذن هذا يدل على جواز ذكر الريح، بمعنى ليست الريح دائما تأتي بالعذاب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. نعم، ذكر الله عز وجل أنه أهلك قوم عاد بالريح، لكن ليس معنى هذا أن الريح لا تأتي إلا بالعذاب، بل تأتي بالرحمة، وجرينا بهم بريح طيبة. ما هبت ريح قط، قط هو ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم، تقول ما فعلته قط فيما مضى، أما بالنسبة للمستقبل عوض، تقول لا أفعله عوض، أيضا هو مبني. ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جث أي جلس على ركبتيه كهيئة الصلاة والله أعلم، هذا لو فرضنا أن الحديث صحيح. وقال اللهم اجعلها رحمة، إذن الريح تكون رحمة، منها أنها تسوق السحاب فيمطر، منها أنها تلقح، ولا تجعلها عذابا، وفيها أن الريح تكون عذاب، فلذلك عذب الله عز وجل قوم عاد بالعذاب، ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. فيه الخشية من هبوب الرياح، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفي صحيح البخاري إذا عصفت الريح رأينا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تشتد الرياح حينما تعصف يتأثر بذلك ويخشى أن تكون عذابا، ومع ذلك تجد المقصر لأمثالنا قد تبلد حس الكثير منهم إلا من هداه الله عز وجل، فلا يتأثر بمثل هذه الرياح ولا يخشى ربه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح واشتدت خشي من ذلك. أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهبت الريح دعا، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبت الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن فيه مشروعية الدعاء إذا هاجت الريح وعصفت، فيقول الواحد منا اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، قال لا تسب الريح، فإنها تأتي بالرحمة والعذاب. إذن أيضا إذا هبت الريح ينهى أن الشخص يتذمر وأن يسبها، لماذا؟ لأن الريح جند من جند الله عز وجل، فلذلك يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، إذن هي جند، فلذلك قد تأتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب. فلذلك في قصة الأحزاب قوضت خيامهم وما تركت من طنب إلا قلعت. وأيضا تأتي
بالرحمة. إذن الريح هي جند من جند الله عز وجل، فهي مخلوقة مسيرة مربوبة، فيجعلها خالقها تبارك وتعالى تارة الرحمة وتارة عذاب. إذن لا يتبلد الحس حينما نرى هذه الرياح، هذه الأغبرة، هذه الأتربة، إنما هي قد تكون عذاب كما عذب الله عز وجل قوم عاد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. مهما أتاهم الله عز وجل من القوة، مع ذلك استمرت عليهم هذه الريح حتى أهلكتهم وقطعت دابرهم. عليكم السلام. إذن الحديث لا يصح، لكن فيه أحاديث أخرى صحيحة. إذن تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه في حديث أنس في البخاري يدل عليه، قالوا رأي عرفنا كراهة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أيضا في حديث عائشة في مسلم. وهذا كما قلت لكم يبقى الشخص عرضة للتقصير. ولا لا شك أن ذكر حديث أنس وذكر عائشة في هذا الباب أولى من ذكر هذا الحديث الضعيف. وعنه لنراجع إلى باب الآيات، الريح ثم الزلزال هي من الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده. فلذلك بعض العلم يرى كما أشير في الحديث الذي يليه السجود للآيات، يعني الصلاة، صلاة الكسوف للآيات. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. وعنه أي عن ابن عباس أنه صلى، أي ابن عباس، إذن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، أنه صلى في زلزلة، إذن في حصول الزلازل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا حصلت زلزلة في عهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، إذن صلى كصلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركعات و 4 سجدات و4 سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يرى استحباب الصلاة حين نزول الآيات. والمقصود هنا بالآيات أي الأشياء التي تخوف، مثلا إذا حصل زلازل، إذا حصل رعد شديد قاصف ومستمر، إذا حصل فيضانات، إذا حصل شيء في الكون غير طبيعي، هنا غير طبيعي، هنا يشرع على رأي بعض العلم الصلاة. والمقصود هنا بصلاة الآيات أي كصلاة الكسوف. قال وقول هكذا صلاة الآيات يفهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عن آله يرى مشروعية الصلاة للآيات كلها. قال وذكر الشافعي رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره، لعله يقصد هكذا صلاة الآيات، أي أن علي رضي الله تعالى عنه صلى للآيات. إذن في هذين الأثرين الصلاة للآيات، وهذه محل خلاف بين العلم. لكن لا بد أن نعلم أن تحرير محل الخلاف هي كون الصلاة تصلى جماعة على صفة الكسوف.
إذن هذا محل الخلاف،
بمعنى أن أهل العلم كلهم يرون استحباب الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة الفردية حينما يرون الآيات، سواء كانت زلزلة أو غير زلزلة، أن الشخص يفزع إلى ربه عز وجل ويبتهل إليه ويصلي ويدعو. إذن هذا محل اتفاق. إذن الخلاف في أي شيء؟ في هل تصلى على هيئة صلاة الكسوف أو لا. إذن هذا هو الخلاف. ذهب بعض العلم إلى استحباب ذلك، استدلوا بما مر بنا من حديث أو من أثر ابن عباس وأثر علي رضي الله تعالى عنهما، وأيضا استدلوا بظاهر القرآن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فقالوا إذا خوفنا ربنا تبارك وتعالى بالآيات إذن هنا يشرع لنا أن نصلي كما كان كالصلاة التي يخوفنا بها في الكسوف، في كسوف الشمس وخسوف القمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. إذن ربط الصلاة بوجود الآيات، فكذلك إذا وجدت آيات غير كسوف الشمس وخسوف القمر. إذن هذا هو القول الأول، وتلاحظون أنه قال به من قال من السلف. القول الثاني عدم مشروعية الصلاة الخاصة للآيات، أي أن هذا ليس بمستحب. وأذكر بما قلت قبل قليل الكلام على الخلاف في الصلاة الخاصة التي على هيئة صلاة الكسوف، أما مطلق الصلاة الفردية والابتهال عز وجل فهذا محل اتفاق. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع إلا صلاة الكسوف والخسوف، مع أنه وجد سببه، فلذلك مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح وكانت شديدة رؤيت الكراهة في صلى الله عليه وسلم. وأيضا في باب الرياح أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الدعاء بقوله وفعله، فلو كانت الصلاة مشروعة لأرشد إلى الصلاة. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه زلزلت المدينة في عهده رضي الله تعالى عنه ولم ينقل عنه أنه صلى، والترجيح في هذه المسألة يصعب الجزم بقول، لأن الأمر ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن من اكتفى بالصلاة الخاصة وابتهل الله عز وجل بالدعاء فهذا هو ظاهر السنة، وهذا هو الأفضل والأكمل. ومن صلى للآيات سواء كانت زلزلة أو غيرها وقال لي أسوة حسنة بابن عباس رضي الله تعالى عنه، فماذا نقول له؟ نقول نعم الأسوة ونعم القدوة. إذن هذا والخلاف في مسألة الصلاة للآيات سواء كان الزلزلة أو غيرها.
يشترط وجود الرؤية، يعني مثلا حنا نسمع بلد مدينة احنا بلا،
نعم
يشترط أن نصلي؟
لا، الأمر متعلق بمن أصابته الآية، فمثلا لو علمنا مثلا وشاهدنا من خلال وسائل الإعلام مثلا كسوفا أو خسوفا مثلا في بلد بعيد، الآن نحن رأينا هل نقول نصلي؟ لا نصلي، إذا الأمر متعلق برؤية العين اللي تراها أنت في المكان، حصل هنا التخويف فهنا تصلي. أما حتى لو رأيتها من خلال وسائل الإعلام فلا يشرع لك الصلاة. كذلك الزلازل لا تشرع على القول بمشروعية الصلاة الخاصة لها، خاص بمن أصيبوا، من أصيب مثلا بزلازل، أصيبوا بفيضانات مثلا، أصيبوا مثلا بشدة أغبرة وأتربة، يعني تغير الجو وخشوع على أنفسهم، على القول باستحباب الصلاة الخاصة يصلونهم لأنفسهم ولا يصلي غيرهم. سم أثر ابن عباس صحيح نعم عند أشار البيهقي وأيضا هو عند عبد الرزاق. سم كيف؟ هنا لا تصلي لأجلها، لا لا بعد حصولها، الكلام على الصلاة الآية بعدما تحصل، لكن يبقى كما يسمون أقول ما بعدها، يعني يحصل غالبا زلزال ثم تليها، أقول ما يسمونها بالزلزالات الارتدادية، فهو يدعو ربه عز وجل ويصلي في هذه الحال.